الفصل الثاني كيفية الاستنجاء. هذا الفصل يشتمل على 5 نقاط. في البداية اتضح لنا مما سبق، وهنا أيضا يبينه سماحة السيد، أن الاستنجاء هو عبارة عن تطهير مخرج البول والغائط. وأما إذا تعدت النجاسة عن المخرج فهذا ليس استنجاء، حيث عبر سماحة السيد بأن الاستنجاء أي تطهير مخرج البول والغائط، هذا هو الاستنجاء. وإذا كانت النجاسة قد تعدت عن موضع البول والغائط فهذا لا يصدق عليه استنجاء ولا تجري عليه أحكام الاستنجاء، لأن الاستنجاء هو في الأصل عبارة عن غسل موضع الغائط الذي يعبر عنه بالنجو، منه أخذ الاستنجاء. ثم تعدوا إلى موضع البول ومخرج البول وغسل موضع النجو إنما يصدق فيما إذا لم تتجاوز النجاسة والغائط عن الموضع المعتاد. ومن هنا قد اعتبر واحد من الشرائط المعتبرة في عدم تنجس الملاقي لماء الاستنجاء ألا تتجاوز النجاسة عن الموضع المحتال، باعتبار أنها لو تجاوزت فذلك لا يصدق عليه ماء الاستنجاء، وإنما غسل للجسم المتنجس بالبول أو الغائط. وهكذا اعتبر أيضا واحد من الشرائط هو ألا تصحبه نجاسة من الداخل أو الخارج كالدم مثلا، فلو كان هنالك دم قد صاحب البول أو صاحب خروج الغائط فلا يصدق على الماء الذي يغسل به الموضع أنه ماء استنجاء، لأن غسل الدم ليس ماء للاستنجاء وإنما هذا غسل لجسم قد تنجس بالدم. إذن معنى الاستنجاء هو تطهير مخرج البول والغائط دون غيرهما، فلابد كل ما نذكره من أحكام هنا لابد أن يكون ماذا؟ يكون إذا لم تتعدى النجاسة عن الموضع المعتاد، وإلا لو تعدى فهذا لا يصدق عليه أنه استنجاء ولا تترتب عليه أحكامه. إذا اتضح لنا هذا نقول هنا توجد 5 نقاط. النقطة الأولى، هل أن الاستنجاء هو واجب من الواجبات النفسية في نفسه واجب؟ فمن تغوط أو تبول يجب عليه أن يغسل موضع البول والغائط أو لا يجب؟ فقهاء قالوا لا يجب، ذلك ليس من الواجبات النفسية، فبإمكانه أن يبقى من دون أن يطهر مخرج البول أو الغائط. ليس هو مثل وجوب الصلاة، الصلاة واجبة من الواجبات النفسية، ليس هو مثل وجوب الصوم، وجوب الخمس، وجوب الزكاة، فإن هذه واجبات نفسية يجب الإتيان بها. وأما مثل الاستنجاء فهو ليس من هذه الواجبات ولا يلزم الإتيان به. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أن الاستنجاء وإن لم يكن واجبا نفسيا إلا أنه واجب غيري، هو يجب لما يعتبر فيه الطهارة كالصلاة مثلا، فإن الصلاة واحد من شرائطها هو طهارة البدن وطهارة الثياب، فلابد أن يطهر مخرج البول والغائط، فهو واجب غيري وإن لم يكن من الواجبات النفسية. وهكذا في الطواف مثلا يعتبر طهارة البدن، فيجب عليه أن يستنجي لأجل الطواف لأجل الصلاة. النقطة الثالثة يعتبر في الاستنجاء هو أن يغسل مخرج البول بالماء ولا يطهر بغير الماء بخلاف مخرج الغائط، سيأتي أنه يطهر بغير الماء. إذن مخرج البول يجب أن يغسل بالماء ولا يجزي غير الماء عن الماء. النقطة الرابعة هو أنه كم مرة يغسل مخرج البول، هل تكفي مرة واحدة أم لابد من التعدد، أم يوجد تفصيل بين الماء الجاري بين الماء الكثير والماء القليل. سماحة السيد يقول تكفي المرة الواحدة، مخرج البول يكفي غسله مرة واحدة حتى وإن كان الماء قليلا فضلا عن الماء الكثير. فإذا المرة الواحدة كافية مطلقا سواء كان الماء قليلا أم كان كثيرا. نعم الأحوط استحبابا أن تغسله مرتين والأفضل أن تغسله ثلاث مرات، ولكن هذا ليس واجبا. النقطة الخامسة موضع الغائط إذا تعدى عن الموضع المعتاد لا يطهر إلا بالماء ولا يجزي تطهيره بغير الماء، لا يجزي شيء عن الماء. وأما إذا لم يتعدى عن الموضع المعتاد فكما يطهر بالماء، طبعا بالماء بعد مرة واحدة تكفي، واضح هذا، كما ولا يوجد احتياط مرتين والأفضل ثلاثة، مرة واحدة يكفي مو مثل مخرج البول. فإذا لم يتعدى يكفي تطهيره بالماء ويجزي تطهيره بغير الماء أيضا، وهو المسح بكل جسم يقلع النجاسة سواء كان أحجارا أم أوراقا أم خرقا قماش غير ذلك، كل جسم يقلع النجاسة يجوز التطهير به. ولكن طبعا الماء هو أفضل من التطهير بالأجسام القالعة للنجاسة، والجمع أكمل، يعني يطهره بالأحجار مثلا ثم يغسله بالماء. هذه خمس نقاط في هذا الفاصل. قال كيفية الاستنجاء. النقطة الأولى لا يجب الاستنجاء. ما هو الاستنجاء سيدنا؟ قال أي تطهير مخرج البول والغائط. لاحظ هذه مخرج، خلي خطين جواها. لا يصدق أن هذا استنجاء إلا إذا كانت النجاسة في الموضع المعتاد، أما إذا تعدت عن المخرج فهذا ليس استنجاء ولا تترتب عليه أحكام الاستنجاء. يعني لو فرضنا أن البول مثلا تعدى عن مخرجه بشكل غير متعارف، لا بالنحو المتعارف، فهنا يكفي مرة واحدة أن نغسل ذلك المحل؟ لا يكفي، بل لابد من غسله مرتين لما سيأتي من أن الجسم المتنجس بالبول لابد من غسله مرتين بالماء القليل وهكذا حتى بالماء الكثير كما سيأتي. إذن هذه الأحكام التي نذكرها هي أحكام للاستنجاء، ولا يصدق الاستنجاء إلا إذا لم تتعدى النجاسة عن الموضع المعتاد سواء موضع البول أو موضع الغائط. أي تطهير مخرج البول والغائط لا يجب الاستنجاء في نفسه، يعني ليس هو من الواجبات النفسية بحيث واحد بعد التغوط أو التبول يجب عليه أن يغسل الموضع وجوبا نفسيا كوجوب الصلاة، شوني أنه لابد أن يصلي ووجوبه وجوب نفسي كوجوب الصوم، هالشكل يقول لا، ليس من الواجبات النفسية. ثانيا ولكنه يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن، هو يجب لغيره، ذلك الغير المعتبر فيه طهارة البدن، مثل الصلاة مثل الطواف، أنه يشترط فيهما طهارة البدن. وأما الذي لا يعتبر فيه طهارة البدن لا يجب لغيره، كقراءة القرآن مثلا، ما يشترط أن يكون بدنك طاهر حتى تقرأ القرآن أو تدعو مثلا أو تزور أو غير ذلك. ثالثا ويعتبر في الاستنجاء غسل مخرج البول بالماء ولا يجزي غيره، مخرج البول لابد أن يغسل بالماء ولا يجزي غير الماء غير الماء غير الماء في تطهيره. رابعا وتكفي كم مرة نغسله؟ هذا مخرج البول، كم مرة؟ هل يكفي مرة واحدة أم هنالك تفصيل بين الماء القليل والماء الكثير؟ سماح السيد يقول وتكفي المرة الواحدة مطلقا، يعني سواء كان الماء قليلا أم كان كثيرا، وإن كان الأحوط استحبابا في الماء القليل، إذا كان الماء قليل أن يغسل به مرتين إذا الماء قليل، أما إذا كثير بعد ما عندنا احتياط استحبابي. والثلاث أفضل، هم هذه الأفضلية وين؟ في الماء القليل، أما إذا كان الماء كثيرا كماء الإسالة مثلا فلا يوجد أفضلية بالغسل ثلاث مرات. النقطة الخامسة وأما موضع الغائط فإن تعدى المخرج تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات، فإن المتنجسات لا تطهر إلا بغسلها بالماء، بل هسه بعض المتنجسات عندنا تطهرها الشمس مثلا، لكن هذا في مورد خاص في الأشياء الثابتة كما سيأتي. غير هذه لا تطهر المتنجسات إلا بغسلها بالماء، وإذا تعدى عن المخرج قلنا هذا لا يصدق عليه أنه استنجاء، وحينئذ يبقى تحت القاعدة أن كل متنجس لا يطهره إلا الماء. وإن لم يتعدى المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينقى وشنو ومسحه، يعني وبين مسحه بالأحجار أو الخرق أو القرطاس أو نحوها من الأجسام القالعة للنجاسة، والماء أفضل، يغسل بالماء أفضل من أن يطهر بهذه الأجسام، والجمع أكمل، يعني يمسح بهذه الأحجار ثم بعد ذلك يغسله بالماء. مسألة 59، الأحوط الأولى مسح المخرج بقطع ثلاث. قلنا أن مخرج البول مخرج الغائط أنت مخير في أن تغسله بالماء أو تمسحه بالأحجار ونحوها من الأجسام القالعة. كم مرة يطهر؟ المرة واحدة تكفي أم لابد من التعدد؟ يقول سماحة السيد واحدة تكفي إذا أزيلت عين النجاسة، ولكن الأحوط الأولى المسح ثلاث مرات. الأحوط الأولى مسح المخرج بقطع ثلاث، وإن حصل النقاء بالأقل، بمرة واحدة حصل النقاء مع ذلك أحوط استحبابا أن تمسح ثلاث مرات. مسألة 60، يعتبر أن يكون الجسم الممسوح به طاهرا، هذه الأحجار أو الخرق أو القرطاس التي يراد التطهير بها ماذا يعتبر فيها؟ يقول سماحة السيد يعتبر فيها ثلاثة أمور، الأمر الأول أن تكون في نفسها طاهرة، أما إذا كانت هي نجسة فلا تطهر، والأمر الثاني أن لا يكون فيها بلل، يعني أن لا يكون فيها رطوبة مصرية، أما إذا كان فيها رطوبة مصرية فلا تطهر المخرج، والأمر الثالث هو أن لا تكون من الأجسام المحترمة في الشريعة المقدسة كالمصحف والأدعية وروايات أهل البيت، هذه مقدسة عندنا لا يجوز المسح بها، فإن ذلك فيه حرمة. ولكن لو مسح بهذه الأجسام طاهرة فهل المقدسة فهل يطهر المخرج أو لا يطهر؟ يقول سماحة السيد نعم، هو إن كان آثما ولكن لو استنجى بها يطهر المحل. يبقى أنه هل ذلك يحكم بكفره أو لا يحكم بكفره، هذه مسألة أخرى. السيد أخوي رحمة الله عليه ذكر في بحثه أنه إذا لم يكن ملتفتا فلا يحكم بكفره، وأما إذا كان ملتفتا إلى ذلك وأن هذا قرآن مثلا أو روايات أو هذه أدعية عن أهل البيت فقد يحكم بكفره، وهذه قضية ثانية الآن ليس هنا محل الكلام بها. زين. قال مسألة 60: يعتبر أن يكون الجسم الممسوح به طاهرا، فلا يجزي المسح بالأجسام المتنجسة، كما يعتبر أن لا يكون فيه رطوبة مصرية فلا يجزي مثل الخرقة المبللة. لأن الشرطين، الشرط الثالث مسألة 61: يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة في الشريعة المقدسة، ولو استنجى بها عصا لكن يطهر المحل. مسألة 62: يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر. هنا يفرق سماحة السيد بينما إذا طهرنا بالماء وإذا طهرنا بالأجسام القالعة بالنسبة إلى مخرج الغائط. قلنا المكلف مخير، ولكن ماذا يعتبر في الماء إذا طهرنا بالماء، وماذا يعتبر في الأجسام القالعة للنجاسة؟ يقول يجب ويعتبر في الغسل بالماء إزالة العين والأثار، لابد أن لا تبقى عين النجاسة ولا يبقى أثر النجاسة، ولا تجب إزالة اللون والرائحة. إن قلت أن هذا اللون خوب التالي هو شنو؟ عبارة عن نجاسة، أجزاء دقيقة للنجاسة، نقول هذا صحيح، ولكن هذا بالنظرة الدقية، وأما بالنظرة العرفية فهو ليس نجاسة، العرف لا يرى أن ذلك نجاسة، وهكذا الرائحة لو بقيت العرف لا يرى أن عين النجاسة باقية، والمدار على العرف، ولا تجب إزالة اللون والرائحة. ويجزئ في المسح يعني بالأجسام القالعة كالحجر ونحوها إزالة العين، الواجب هو إزالة العين، ولا تجب إزالة الأثر بخلاف الغسل بالماء، لابد من إزالة الأثر الذي لا يزول عادة إلا بالماء. عادة الأثر إنما يزول بالماء، لا يزول بغير الماء. طبعا إذا لا تجب إزالة الأثر بعد من باب أولى بالنسبة إلى اللون أو الرائحة، لا يجب إزالتها بالأجسام القالعة. مسألة 63: إذا خرج مع الغائط أو قبله أو بعده نجاسة، إذا خرج مع الغائط أو قبله وبعده نجاسة أخرى مثل الدم ولاقت المحل، سواء خرجت من مخرج البول أو الغائط، أو وصل إلى المحل نجاسة من الخارج. هنا هذا الآن كلامنا وين؟ في مخرج الغائط. بل إذا خرج مع الغائط نجاسة كالدم مثلا، أو لاقت المخرج نجاسة من الخارج، وصلت إليه نجاسة من الخارج، بعد لا يجزي إلا غسله بالماء، لما تقدم من أن هذا ليس استنجاء في الحقيقة، لأن الاستنجاء هو تطهير مخرج الغائط من الغائط. أما إذا كان هنالك دم ملاقي للمخرج فغسل الدم لا يصدق عليه استنجاء، وإنما هو غسل للدم، فلا تترتب عليه أحكام الاستنجاء، والدم لا يطهر إلا بغسله بالماء كسائر المتنجسات. أو وصل إلى المحل نجاسة من الخارج لم يجزي في تطهيره إلا الماء. لماذا؟ أن قلنا هذا ليس استنجاء، لا يصدق عليه استنجاء. نعم لا يضر في النساء تنجسه بالبول. خب بالنسبة إلى النساء، إذا لاقى المخرج نجاسة بول لاقى المخرج، هنا هل يعد هذا البول نجاسة من الخارج وبالتالي لا يجزي في تطهير المخرج إلا الماء، أو نقول هذا البول لا يؤثر، هذا ليس نجاسة من الخارج ولا زال يصدق على عملية التطهير أنه استنجاء؟ سماح السيد يقول هذا بل هذا لا يؤثر، فيجوز للمرأة أن تطهر المخرج بالأحجار أو الأجسام القالعة فيما لو لاقى المخرج البول، واضح؟ فهذا لا يعد نجاسة خارجية، بس لعله باعتبار أن الشيء المتعارف هو هذا، ولو كان هذا يمنع لكان ينبغي على الإمام أن ينبه في مسألة النساء وأن هذه نجاسة من الخارج، فحينئذ لا يجوز تطهير المخرج في هذه الحالة إلا بالماء، ولكن هذا شيء متعارف ولم ينبه عليه، فبالتالي يجزي، هذا لا يعد حينئذ نجاسة خارجية، فيجوز للمرأة في هذه الحالة فيما إذا لاقى البول مخرج الغائط أن يعني تبقى مخيرة بين أن تغسل المخرج بالماء وبين أن تطهره بالأجسام القالعة.
فقط بالنساء الرجال؟
هذا بالنساء فقط.
بالنساء.
في النساء. نعم، لا يضر في النساء تنجسه بالبول، فلعله باعتبار أن الغالب هو هالشكل والعادة هي جارية على ذلك، ولا يمكن التحرز عن ملاقات البول لموضع الغائط في النساء، فعليه يجوز لها أن تطهر المخرج وإن لاقاه بول، يجوز لها أن تطهره بالماء كما يجوز لها أن تطهره بالأحجار ونحوها من الأجسام القالعة للنجاسة. الفصل الثالث، مستحبات التخلي، هذه تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.